الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وسأرجع إلى الوراء قليلا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. قيل قد دلت النصوص التي لا تدفع على وصفه تعالى بالمحبة والكراهة. وصلتم إليها؟ قيل قد دلت النصوص التي لا تدفع على وصفه تعالى بالمحبة والكراهة. وصلتم إليها؟ أبدأ يا أحمد. وصلت؟ طيب هات الأخوك يلا بسرعة. يعني احنا تقريبا مضى على الراحة تقريبا ساعة، ومن أجل ذلك بنأتي بهذا الكتاب لأنه يحتاج إلى تركيز. يعني إحنا مستريح بقالك مضى على الراحة ساعة، فأرجو التركيز. الله يبارك فيكم، أن إن شاء الله برضو مادة القضاء والقدر ستستمر معنا بعد أن أفرغ من الكتاب. سأتي بكتاب آخر، ومن بعده سنأتي بالقصيدة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بإذن الله. فأرجو التركيز بحيث يعني إيه تبقى الأمور سهلة في الكتب القادمة. قيل قد دلت النصوص التي لا تدفع على وصفه تعالى بالمحبة والكراهة، فنفيكم حقائق ما دلت عليه بالتعبير عنها بملائمة الطبع ومنافرته باطل، وهو كنفي كل مبطل حقائق أسمائه وصفاته بالتعبير عنها بعبارات اصطلاحية توصل بها إلى نفي ما وصف به نفسه، كتسمية الجهمية المعطلة صفاته تعالى أعراضا ثم توصلوا بهذه التسمية إلى نفيها، وسموا أفعال القائمة به حوادث ثم توصلوا بهذه التسمية إلى نفيها، وقالوا لا تحله الحوادث كما قالت المعطلة لا تقوم به الأعراض، وسموا علوه على خلقه واستواءه على عرشه وكونه قاهر فوق عباده تحيزا وتكسيما، ثم توصلوا بنفي ذلك إلى نفي علوه على خلقه واستوائه على عرشه، وسموا ما أخبر به عن نفسه من الوجه واليدين والإصبع جوارح وأعضاء، ثم نفوا ما أثبته لنفسه بتسميتهم له بغير تلك الأسماء، بتسميتهم له بغير تلك الأسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فتوصلوا بالتكسيم والتشبيه والتركيب والحوادث والأعراض والتحيز إلى تعطيل صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله، وأخلوا تلك الأسماء من معانيها وعطلوها من حقائقها، فيقال لمن نفى محبته وكراهته لاستلزامها ميل الطبع ونفرته. انتبهوا، فيقال لمن نفى محبته وكراهته لاستلزامها ميل الطبع ونفرته. ما الفرق بينك وبين من نفى مريدا لاستلزام الإرادة حركة النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، ونفي سمعه وبصره لاستلزام ذلك تأثر السميع البصير بالمسموع والمبصر، وانطباع صورة علمه لاستلزام ذلك حركة القلب وانفعاله بما يرد عليه من المؤلم والصار، ونفي كلامه لاستلزام الكلام محلا يقوم به ويظهر منه شفا ولسان ولهوات، ولما لم يمكن أحدا أقر بوجود رب العالمين طرد ذلك وقع في التناقض ولا بد فإنه أي شيء أثبته لزمه ما التزمه كمن أثبت ما نفاه من غير فرق البت. لما تكلمنا في اللقاء الماضي عن الأشعرية الذين أثبتوا كم صفة؟ سبع صفات. قلنا خلاص يلزمكم بإثبات ما أثبتتم أن تثبتوا ما لم تثبتوا، ويقال لكم المبتدع الذين نفوا كل الصفات ما يرد علينا من عدم الإثبات يرد عليكم فيما أثبتتموه اللي هو التشبيه والتمثيل. طيب يرحمكم الله. ولهذا لما تفطن بعض المعطلة لذلك طرد هذا الأصل وقال لا أثبت شيئا البتة. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. أسأل ما وجه التشنيع هنا على ما ثبت من صفات الله عز وجل؟ ها؟ لا يعني الكلام غير دقيق. لا لا، سموا الصفات بأسماء توهم النقص في حق الله، هذه التشنيع. لما قالوا إن العلو والاستواء يلزم منه الإيه؟ التكسيم والتحيز، والكلام يلزم منه كذا وكذا، والمحبة يلزم منها ملائمة الطبع ونفرته والكراه، فجعلوا الأسماء سموها الصفات سموها بأسماء أخرى توهم النقص في حق الله عز وجل، واخد بالك؟ ومن أجل هذا جعلوا هذا شناعة. فالإمام أحمد وغيره وابن خزيمة وغيرهم قالوا لا، كما قال الإمام ابن خزيمة نثبت صفة الرجل والقدم لله وإن رغمت أنوف. طيب، والمقصود أن لا نجحد محبته سبحانه لما يحبه وكراهته لما يكرهه. انتبه، لتسمية النفات لذلك ملائمة ومنافرة، فينبغي التفطن لهذا الموضع، فإنه من أعظم أصول الضلال. فلنسمي العرش حيزا، ولنسمي الاستواء تحيزا، ولنسمي الصفات أعراضا، ولا الأفعال حوادث، ولا الوجه واليدين والأصابع جوارح وأعضاء، ولا إثبات صفات كماله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم تجسيما وتشبيها. واضح يا أخواننا أصل الضلال جنين؟ طيب، فنجني جنايتين عظيمتين، جناية على اللفظ وجناية على المعنى، فنبدل الاسم ونعطل المعنى أو نعطل معناه. ونظير هذه التسمية خلقه سبحانه لأفعال عباده وقضائه السابق جبرا. تاني، ونظير هذه التسمية ها؟ ونظير هذا نعم، تسمية خلقه سبحانه لأفعال عباده وقضائه السابق جبر. يعني سموا الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء مخلوق، مظبوط، والقضاء والقدر سابق، فأهل البدع سموا الكلام ده الجبر. يبقى تسمية الأمور بغير إيه؟ أسمائها، وده أصل الضلال عند هؤلاء الفرق المبتدع. ولذلك أنكر أئمة السنة كالأوزاعي والثوري وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وغيرهم هذا اللفظ. قال الأوزاعي والزبيدي ليس في الكتاب والسنة لفظ جبر، وإنما جاءت السنة بلفظ الجبل، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والأناة، فقال أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ فقال بل جبلت عليهما، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جبله على الحلم والأناة، وهما من الأفعال الاختيارية. الحلم والأناة يعني يحلم على السفيه وعلى الجاهل ويتأنى في فعل الأشياء. لأن الأشج عبد القيس لما وصل الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم صرعوا بالذهاب، هو تم واقف، أناخ راحلته وربطها، ثم أخرج من رحله حلتين جديدتين نظيفتين فلبسهما وتأمم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عنده تؤدة وعنده أناة في إتيان الأمور. طيب انتبه، وهما من الأفعال الاختيارية اللي هما إيه؟ وإن كان خلقين قائمين بالعبد فإن من الأخلاق ما هو كسبي ومنها ما لا يدخل تحت الكسب، والنوعان قد جبل الله العبد عليهما، وهو سبحانه يحب ما جبل عبده عليه من محاسن الأخلاق ويكره ما جبله عليه من مساوئها، فكلاهما بجبلة، وهذا محبوب له وهذا مكروه، كما أن جبريل صلوات الله عليه مخلوق له، وإبليس عليه لعائن الله مخلوق له، وجبريل محبوب له مصطفى عنده، وإبليس أبغض خلقه إليه، وكلهما إيه؟ مخلوق. واضح يا أخوانا ديت؟ طيب، ومما يوضح ذلك أن لفظ الجبر لفظ مجمل، فإنه يقال أجبر الأب ابنته على النكاح، وجبر الحاكم الرجل على البيع، ومعنى هذا الجبر أكرهه عليه، ليس معناه أنه جعله محبا لذلك راضيا به مختارا له. الله تعالى إذا خلق فعل العبد جعله محبا له مختارا لإيقاعه راضيا به كارها لعدمه، فإطلاق لفظ الجبر على ذلك فاسد لفظا ومعنى، فإن الله سبحانه وتعالى أجل وأعدل من أن يجبر عبده بذلك المعنى، وإنما يجبر العاجز عن أن يجعل غيره فاعلا بإرادته ومحبته ورضاه. وأما من جعل العبد مريدا محبا مؤثرا لما يفعله فكيف يقال إنه جبره عليه؟ فهو سبحانه وتعالى أجل وأعظم وأغضر من أن يجبر عبده ويكرهه على فعل ما يشاءه منه، بل إذا شاء من عبده أن يفعل فعلا جعله قادرا عليه. ركزوا معي، جعله، هاء الضمير عائد على مين؟ قادرا عليه، هاء الضمير عائد على مين؟ تاني بالراحة، تاني ما تستعجلوش، بل إذا شاء من عبده الله سبحانه وتعالى أن يفعل فعلا جعله، أي جعل عبده قادرا عليه أي على الفعل، محبا مختارا لإيقاعه، وهو أيضا قادر على أن يجعله فاعلا لهم باختياره مع كراهته لهم وبغضه ونفرته عنهم. وكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئتهم فهو سبحانه الذي جعلهم فاعلين له، سواء أحبوه أو أبغضوه وكرهوه، وهو سبحانه لم يجبرهم في النوعين كما يجبر غيره من لا يقدر على جعله فاعلا. تاني، وكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئته فهو سبحانه الذي جعلهم فاعلين له، سواء أحبوه أو أبغضوه وكرهوه، وهو سبحانه لم يجبرهم في النوعين كما يجبر غيره من لا يقدر على جعله فاعلا بإرادته ومشيئته. نعم، نحن لا ننكر استعمال لفظ الجبر فيما هو أعم من ذلك، بحيث يتناول من قهر غيره وقدر على جعله فاعلا لما يشاء فعله وتاركا لما لا يشاء فعله، فإنه سبحانه وتعالى المحدث، المحدث هنا بمعنى إيه؟ الخالق، لإرادته لهم وقدرته عليه. احنا قلنا قبل ذلك إن أصل فعل العباد مقرون يلزم منه إيه؟ الإرادة الجازمة والقدرة، وهما من إيه؟ من خلق الله عز وجل. كما قال محمد بن كعب القرظي في اسم الجبار سبحانه، هو الذي يجبر العباد على ما أراد، هو الذي جبر العباد على ما أراد. وفي الدعاء المعروف عن علي بن أبي طالب، اللهم داح المدحوات وبارئ المسموكات، جبار القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها. فالجبر بهذا الاعتبار معناه القهر والقدرة، وأنه سبحانه قادر على أن يفعل بعبده ما شاء، إذا شاء منه شيئا وقع ولا بد، وإن لم يشأه لم يكن، ليس كالعاجز الذي يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. والفرق بين هذا الجبر وجبر المخلوق لغيره من وجوه. أحدها أن المخلوق لا قدر له على جعل الغير مريدا للفعل محبا له، والرب تعالى قادر على جعل عبده كذلك. والثاني أن المخلوق قد يجبر غيره إجبارا يكون به ظالما له معتديا عليه، والرب تعالى أعدل من ذلك، فإنه لا يظلم أحدا من خلقه، بل مشيئته نافذة فيهم بالعدل والإحسان، بل عدله فيهم من إحسانه إليهم كما سنبينه إن شاء الله. أن المخلوق الوجه الثالث يكون في جبره لغيره سفيها أو عاتيا أو جاهلا، والرب تعالى إذا جبل عبده على أمر من الأمور كان له في ذلك من الحكمة والعدل والإحسان والرحمة ما هو محمود عليه بجميع وجوه الحمد. الرابع أن المخلوق يجبر غيره لحاجته إلى ما يجبره عليه ولانتفاعه بذلك، وهذا لأنه فقير بالذات، وأما الرب تعالى فهو الغني بذاته الذي كل ما سواه محتاج إليه وليس به حاجة إلى أحد. الخامس أن المخلوق يجبر غيره لنقصه فيجبره ليحصل له الكمال بما أجبره عليه، والرب تعالى له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وكماله من لوازم ذاته لم يستفده من خلقه، بل هو الذي أعطاهم من الكمال ما يليق بهم، فالمخلوق يجبر غيره ليكتمل نقصه به، والرب تعالى منزه عن كل نقص، فكماله المقدس ينفي الجبر. السادس أن المخلوق يجبر غيره على فعل يعينه على غرضه لعجزه عن التوصل إليه إلا بمعاونته له، فصار الفعل من هذا والإكراه والقهر من هذا محصلا لغرض المكره، كما أن المعين لغيره باختياره شريك له في الفعل، والرب تعالى غني عما سواه بكل وجه فيستحيل في حقه الجبر. السابع أن المجبور على فعل ما لا يريد فعله يجد من نفسه فرقا ضروريا بينه وبين ما يريد فعله باختياره ومحبته، فالتسوية بين الأمرين تسوية بين ما علم بالحس والاضطرار والفرق بينهما، وهو كالتسوية بين حركة المرتعش وحركة الكاتب، وهذا من أبطل الباطل. الثامن أن الله سبحانه وتعالى قد فطر العبادة على أن المجبور المكره على الفعل معذور لا يستحق الذم والعقوبة، ويقولون قد أكره على كذا وجبره عليه السلطان، وكما أنهم مفطورون على هذا فهم مفطورون أيضا على ذم فعل القبائح باختياره وإرادته وعدم عذره، ولا يقولون هو معذور ولا فاعل بغير اختياره. ده قطب الرحم. تاني الثامن أن الله سبحانه وتعالى قد فطر العبادة، يعني الكلام ده موجود في فطرة كل إنسان سوي، على أن المجبور المكره شكلها. أنا صمت على السنة الأقلام بتتحرك ما وجدت قلما تحرك، لأن فرق كبير بين المكره والمكره، صح؟ أن المجبور المكره على الفعل معذور، صح؟ لا يستحق الذم والعقوبة، مظبوط كده؟ ويقولون اللي هم مين؟ العقلاء، قد أكره على كذا وجبره عليه السلطان. ده العباد مفطورون على كده، وكما أنهم مفطورون على هذا، هذا عايد على إيه؟ على ما سبق المجبور والمكره، فهم مفطورون أيضا على ذم من فعل القبائح باختياره وإرادته وعدم عذره ولا يقولون هو معذور ولا فاعل بغير اختياره. وشريعته سبحانه موجودة عندكم، ولا فاعل بغير اختياره. موجود ولا مش موجود عندكم؟ وشريعته سبحانه موجودة؟ طيب نعيد تاني بعد أن كتب ما سقط، أن الله سبحانه وتعالى قد فطر العبادة على أن المجبور المكره على الفعل معذور لا يستحق الذم والعقوبة، ويقولون قد أكره على كذا وجبره عليه السلطان. وكما أنهم مفطورون على هذا فهم مفطورون أيضا على ذم من فعل القبائح باختياره وإرادته وعدم عذره. كويس، لأنه عمل القبائح باختياره وإرادته وملوش عذر. ولا يقولون هو معذور ولا فاعل بغير اختياره. صح، ما حدش يقول الكلام ده خالص. وشريعته سبحانه موافقة لفطرته في ذلك، فمن سوى بين الأمرين فقد خرج عن موجب الشرع والعقل والفطرة. الوجه التاسع، أن من أمر غيره بمصلحة المأمور وما هو محتاج إليه ولا سعادة له ولا فلاح إلا به لا يقال جبره على ذلك. تاني، أن من أمر غيره بمصلحة المأمور وما هو محتاج إليه ولا سعادة له ولا فلاح إلا به لا يقال جبره على ذلك، وإنما يقال نصحه وأرشده ونفعه وهداه ونحو ذلك. يعني زي ايه؟ واحد قال لبنته لازم تتجوزي الاخ فلان فرفض فجبرها واكرهها، فلما عوتب قال يا اخوانا ده انا بنصح، ده انا حريص على مصلحته، ده هو ده المنفعه له، انا اعلم ما لا تعلم هي، انا انظر الى المآل. يبقى في الحالة دي هل يقال أن الوالد أجبر ابنته أم نصحها وأرشدها وهداها إلى الصواب؟ أهي وده اللي يقصده الإمام. لا، أن من أمر غيره بمصلحة المأمور، زي بالضبط مثلا لك صديق أو واحد لك ولاية عليه وأجبرته أن هو يبيع حتة الأرض دي ومرضيش، فانت معك توكيل وانت عندك عشم انه هو لن يرد لك فعل، فبعت لمصلحته، عليه ديون وسيحبس الى غير ذلك، وعنده بدل الارض اكثر من قطعة، ولكنه لشح في نفسه امتنع عن البيع ليماطل الناس، فانت هنا اجبرته على البيع. هنا نقول اجبرته واكرهته ام فعلت ما فيه مصلحة له؟ هذا الذي يريده الامام، أن من أمر غيره بمصلحة المأمور وهو محتاج إليه ولا سعادة له ولا فلاح إلا به لا يقال جبره على ذلك، وإنما يقال نصحه وأرشده ونفعه وهدى ونحو ذلك. وقد لا يختار المأمور المنهي ذلك، المنهي ذلك، صح كده؟ وقد لا يختار المأمور المنهي ذلك، نعم، فيجبره الناصح له على ذلك من له ولاية الإجبار، وهذا جبر بحق. لو أنتم تفتكروا مباحث الإكراه في عوارض الأهلية في مادة الأصول، قسمنا الإكراه باعتبار ما أكره عليه إلى قسمين، إكراه بحق وإكراه بباطل. يبقى هو لما أكره ابنتهم وأكره جارهم على فعل كيت وكيت، وهذا المكره كاره للفعل ولا يريد أن يفعلهم، كان في مصلحته، بيسموه إكراه بإيه؟ بحق. كان يكره السلطان أن يطلق المولي زوجته بعد انقضاء المدة اللي هي 4 أشهر، وهذا جبر بحق وهو جائز، بل واقع في شرع الرب وقدره وحكمته ورحمته وإحسانه لا تمنع هذا الجبر. العاشر أن الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فجعله العبد فاعلا لقدرته ومشيئته واختياره، أمر يختص به تبارك وتعالى. والمخلوق لا يقدر أن يجعل غيره فاعلا إلا بإكراهه له على ذلك، فإن لم يكرهه لم يقدر على غير الدعاء والأمر بالفعل، وذلك لا يصير العبد فاعلا، فالمخلوق هو الذي يجبر غيره على الفعل ويكرهه عليه، فنسبة ذلك إلى الرب تشبيه له في أفعاله بالمخلوق الذي لا يجعل غيره فاعلا إلا بجبره له وإكراهه، فكمال قدرته تعالى وكمال علمه وكمال مشيئته وكمال عدله وإحسانه وكمال غناء وكمال ملكه وكمال حدته على عبده تنفي الجبر. نتفق على أصل، وغيره سهل وهين. الله خالقنا وخالق أفعالنا، صح؟ سواء الخير منها والشر، مظبوط؟ فإذا فعل العبد منا شرا، من الذي خلق هذا الفعل؟ الله. فعل العبد منا الشر وفعل الشر، والله سبحانه وتعالى يكره الشر، والعبد فعله باختياره وبمشيئته وبإرادته، هل يعتبر معذور والرب جبره على ذلك أم لا؟ الباقي كله سهل. اتفقنا يا أخوانا كده؟ جزاكم الله خيرا. أقف عند هذا الحد ودقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.